الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعل صيامنا وقيامنا في رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه من الفائزين ومن عتقائه من النار، وأن يكرمنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. حديثنا الليلة أيها المباركون، وأسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد، عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن مسعود يختلط أحيانا عند السماع بأبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو البدري، فهذا ابن مسعود وذلك أبو مسعود رضي الله عنهما. صاحبنا الليلة هو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، حليف بني زهرة، يكنى بأبي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمه أم عبد، قيل بنت عبد ود، وقيل بنت الحارث بن زهرة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين يناديه بابن أم عبد ويوصي بهذا الاسم. أسلم من أوائل من أسلم، ولما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم يحدث عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه فيقول: لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فهو من أوائل من أسلم، هاجر الهجرتين، الهجرة إلى أرض الحبشة والهجرة إلى مكة، والهجرة من مكة إلى المدينة، وصلى القبلتين، إلى القبلة الأولى ثم القبلة التي تليها بعد 16 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. شهد بدرا وأحد والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوم اليرموك على النفل، مناقبه كثيرة جمة غزيرة، رضي الله عنه وأرضاه. إذن هو الصحابي القارئ الملقن والغلام المعلم والفقيه المفهم، كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب سواكه ونعله وطهوره، الإمام الحبر، فقيه الأمة، من النجباء العاملين. من أوصافه ما ذكره أهل السير: كان رضي الله عنه رجلا نحيفا قصيرا، ونحافته هذه كان لها شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صعد يجتني الكباث، في رواية الأراك، يجتني سواكا، وكان دقيق الساقين، جعلت الريح تكفأه، فضحك بعض القوم منه رضوان الله عليهم أجمعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه، حموشة ساقيه، لأنه كان نحيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، من الجبل العظيم، جبل أحد، فهنيئا له، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن ليست المسألة أحجام وصور، وإنما هي أفئدة وقلوب. قال عنه الذهبي رحمه الله: كان معدودا في أذكياء العلماء. وروى الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، ولذا جاء عند البخاري أن مجموعة سألوا حذيفة رضي الله عنه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوا عنه العلم. فقال لهم حذيفة رضي الله عنه وأبيه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، قال لهم: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا وذلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه فيها من العجب ما فيها. كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هل من لبن؟ لأنه كان في الأغنام يرعى بها. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو غلام صغير: نعم، ولكني مؤتمن، ما أستطيع أعطيك شيئا لا أملكه لسيدي، ولكني مؤتمن. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة لم ينز عليها الفحل، عناق، فأتاه بشاة على طلبه، لا يكن من عادتها أن تخرج اللبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح ضرع هذه الشاة ودعا، أمسك له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فامتلأ الضرع، آية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه أبو بكر الصديق بصخرة منقعرة فحلب فيها، ثم لما حلب قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع: اقلص، توقف. فقلص الضرع، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، شرب أبو بكر، ثم سقياني، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. وفي رواية: فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، فإنك غليم معلم. فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخرج ابن إسحاق في السير والمغازي والإمام أحمد في فضائل الصحابة أن أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به، فمن رجل يسمعهموه؟ قال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك. تعرفون كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الله عنه بعمه، قبل ذلك بجده، وأما أبو بكر فبقومه، وأما البقية فكما مر معنا في حديثنا عن بلال رضي الله عنه. قالوا له: نخاف عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إذا أرادوه. قال: دعوني، فإن الله عز وجل سيمنعني. فجاءت الغداة فذهب حتى أتى المقام في الضحى، قريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم رفع صوته بسورة الرحمن: الرحمن علم القرآن. وتأملوا هذا الموقف البطولي وهو يعلم بالعواقب، ولكن الله عز وجل أراد له أن يسمع هؤلاء، فجعل صناديد قريش ومن كان موجودا يقولون: ما يقول ابن أم عبد؟ فقيل لهم: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ يواصل القراءة رضي الله عنه وأرضاه. ثم انصرف بعد ذلك إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه بالضرب، فقال له أصحابه: هذا الذي خشينا عليك. قال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها، يعني من الغد أقوم بمثل هذه مرة أخرى. قالوا: حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه، كان صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيته يقول عتبة، قال: كان عبد الله بن مسعود صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سره، ووساده يعني فراشه، وسواكه ونعليه وطهوره، وهذا يكون في السفر. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في إحدى الروايات يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فهنيئا له رضي الله عنه وأرضاه، ثم يمشي أمامه بالعصا. حتى إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه نزع نعليه فأدخل النعلين في ذراعه وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم العصا، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ألبسه نعليه ثم يمشي بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه وأرضاه زاهدا، أخرج البغوي في معجم الصحابة عن تميم بن حذلم قال: جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، فما رأيت أحدا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أحب إلي أن أكون في مسالخه منك يا عبد الله بن عباس. فقد كان زاهدا رضي الله عنه وأرضاه، ولا غرابة، فهذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا قول حذيفة رضي الله عنه: ما أعرف أحد أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. ولذا جاء عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، تربية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لمستتر بأستار الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر، ثقفي وختناء قرشيان، كثير شحم بطونهم، قليل فقههم، فتحدثوا الحديث بينهم، فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما قلنا؟ وقال الآخر: إذا رفعنا سمع، وإذا خفضنا لم يسمع، وقال الآخر: إذا كان يسمع إذا رفعنا فإنه يسمع إذا خفضنا. قال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. كانت له مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. كان دائما يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو وأمه رضي الله عنها وعنه. كانت له مكانة وقيمة عظيمة، وكان عالما من العلماء، حبرا فقيه الأمة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. روى مسلم من حديث أبي الأحوص رضي الله عنه قال: شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود، فقال أحدهما لصاحبه: الآن أبو مسعود الأشعري أبو موسى الأشعري وأبو مسعود الأنصاري البدري، شهدهما أبو الأحوص هذا حين مات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد، فقال أحدهما لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله؟ فقال: إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. كانت له ميزة عظيمة كما مر معنا حتى في دخوله بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو وأمه. قال مسروق رحمه الله: وجدت علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. كانت له مكانة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، حظي بمنزلة كبيرة، لذلك قال عنه عليه الصلاة والسلام: لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت عليهم ابن أم عبد. ويقول في الحديث الآخر: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. يقول العلامة الإثيوبي رحمه الله محمد بن علي بن آدم الإثيوبي، يقول: فيه فضل الصحابيين عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وأنهما في المنزلة الرفيعة التي ينبغي للناس أن يأخذوا عنهما سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتمسكوا بهدي ابن مسعود، بل في الرواية الأخرى عند الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضيت لأمتي ما رضي لهم ابن أم عبد. بل له من الفضل ما دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى، فعند مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل قول الله جل وعلا في من سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فلما نزلت وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله أنت منهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف له قدره ومقامه كما مر معنا: لو كنت مؤمرا أحد من غير مشورة. لأمرت عليهم ابن أم عبد. وفي البخاري ومسلم من حديث علقمة قال: دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت: اللهم يسر لي جليسا. انظر إلى الدعاء، فضل الدعاء، ونحن نغفل عن هذا السلاح العظيم. تخيل يأتي إلى المسجد فيقول: اللهم يسر لي جليسا، جليسا صالحا طيبا مباركا أستفيد منه. انظر حتى في هذا الموطن يدعون الله تبارك وتعالى، نحن والله بحاجة ماسة إلى مثل هذا. قال: فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت: أرجو أن يكون استجاب، يعني الله استجاب لهذه الدعوة. قال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ وهذا من ثناء هذا الرجل على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا يقول عنه الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنيف ملئ علما، وعاء ملئ علما، لأنه من فقهاء الأمة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، مر معنا بأنه شهد المشاهد كلها. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل. فانطلق عبد الله بن مسعود فوجد أبا جهل قد ضربه ابنا عفراء الغلامان اللذان وقفا في وسط المعركة، وسأل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لا يعرفان أبا جهل، أين أبو جهل، أين أبو جهل؟ كل واحد منهما يسأل عبد الرحمن بن عوف: أين أبو جهل؟ فيبادرهما بالسؤال: وما تريدان به؟ فيقولان، كل واحد يقول بمفرده، أحدهما عن يمين عبد الرحمن بن عوف والآخر عن يساره، يقول كل واحد منهما: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. شجاعة وبسالة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فضرباه بالسيف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهما بقوله: كلاكما قتله. الشاهد معنا أن ابن مسعود رضي الله عنه ذهب وبه رمق بأبي جهل، رمق يعني ما يزال. فصعد على صدره وانظروا إلى كبرياء هذا الرجل، حتى حين دنو موته يقول لعبد الله بن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، لأنه كان يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط. ثم سأله: لمن الدائرة اليوم؟ يعني في المعركة في بدر. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: لله ورسوله ولرسوله. فاجتز رأسه كما جاء عند الإمام أحمد، جاء يوم بدر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قتلت أبا جهل، لأنه كان في رمقه الأخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آلله الذي لا إله إلا هو؟ فقال له: آلله الذي لا إله إلا هو. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق فأرنيه. فانطلق فإذا به هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فرعون هذه الأمة. وفي غزوة حنين يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس، وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار. قال: ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: ناولني كفا من تراب. فناوله فضرب به وجوههم فامتلت أعينهم ترابا. فهذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله تعالى عنه أرضاه يعرف قيمته أصحابه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال عبد الله بن عمرو ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود يعني بدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. بل إن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه ولاه القضاء على الكوفة وعلى بيت مالها لما سيره عمر رضي الله عنه إلى الكوفة، كتب إلى أهلها إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا هنيئا، وهما من النجبى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم فاسمعوا وتعلموا منهما واقتدوا بهما، فقد آثرتكم بعبد الله على نفسي، يعني ما تركته عندي في المدينة، آثرتكم بعبد الله على نفسي رضي الله عن عمر وأرضاه. كان من المكثرين رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عنه خلق كثير، حدث عنه أبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وعمران بن الحسين وجابر وأنس، انظر هؤلاء من المكثرين رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عنه رضي الله عنه وعنهم أجمعين، حدث عنه خلق كثير، له أقوال شهيرة مباركة. من أقواله رضي الله تعالى عنه أرضاه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وهذه شهادة من هذا الصحابي الجليل لمن اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بل إنه مرة وهو يحدث التابعين بعض التابعين من جاء بعد الصحابة فيقول لهم أنتم أكثر صياما وأكثر صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم. قالوا لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، رضي الله عن الصحابة أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. انظر يتحدث عن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه فيقول إن إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريش حتى حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه، هذا وهم في مكة. انظر إلى هذه الشهادة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، ولقوته وبسالته وشجاعته، ولا غرابة فهو الفاروق الذي إن سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فج عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن أقواله أيضا يقول إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، ولا يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه. الكذب ممقوت مكروه مبغض، ولا يصلح في جد ولا هزل. ولذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازح، حتى ولو يريد يمزح يتركه. وهنا يقول ولا يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه، يعني ثم لا يعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ونادت امرأة ابنها تعال أعطيك، فقال وما أردت أن تعطيه؟ قالت شيئا، يعني أنه شيء حقيقي. فقال إن لم يكن كذلك كتبت عليك كذبة. فينبغي لنا أن نكون من أهل الصدق وأن نبتعد عن الكذب ولو كان في حال المزح أو في ظنك أن تسعد به فلانا من الناس. ومن أقواله أيضا البلاء موكل بالقول، هذا من أقوال عبد الله بن مسعود. وقد ذكر بعض أهل التفسير البلاء موكل بالمنطق، بما ينطقه الإنسان. لما ساق الله عز وجل موسى عليه السلام في التابوت إلى قصرها فرعون، فلما رأته آسية رحمها الله وجاءت به إلى فرعون قالت قرة عين لي ولك، قال أما لك فنعم وأما لي فلا، فآمنت وطغى وتجبر. ومنها من أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول إذا قعد رضي الله عنه إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، الأجل كلما مر يوم نقص من أعمالنا يوم، وأعمال محفوظة أحصاه الله ونسوه، والموت يأتي بغتة إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع. انظر ما تقدمه تجده، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما قال ربنا تبارك وتعالى لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له، يعني كل ما كتب لفلان يأتيه وما لم يكتب له لا يأتيه أبدا، فلا يفيد فيما قدر الله حرص حريص، إنما بما كتب في اللوح المحفوظ. قال رحمه الله فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. هذه الثقة بالله عز وجل. المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة، يحرص كل واحد منا على مجالسة الصالحين ويبشر بخير. ومن أقواله أيضا رضي الله عنه وأرضاه كان يقول من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، يا قوم فأضروا بالفاني للباقي. حتى وإن كان الضرر في الدنيا والنجاح والفوز في الآخرة فهنيئا هنيئا. وجاء عند ابن أبي شيبة في المصنف ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وهذا حديث صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أورده الإمام الألباني في السلسلة أيضا. قال: فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، فمن جبن منكم عن الليل أن يكابده، والعدو أن يجاهده، وظن بخلا، وظن بالمال أن ينفقه، فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما أعظمها، ما أعظم هذه الكلمات. وهذه أيضا صحت في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وورد عن أبي قلابة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، يعني تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، ذهاب العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: إن الله لا ينتزع العلم انتزاع، وإنما بقبض العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بطوله. قال: وقبضه ذهاب أهله، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إلى ما عنده، فإياك إياك أن تحتقر شيئا من العلم عندك. دائما نستزيد من طلب العلم، ونبذل الأسباب الشرعية في طلبه، ونستعين بالله تبارك وتعالى. ولا يقول أحدنا: العلماء موجودون، أنا لا يحتاج إلي. يدلو بدلوه، يساهم بتأليف، بمحاضرة، بنشر مقطع ولو قصير بحديث بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشارك. ونحن في زمن ولله الحمد والمنة تستطيع بفضل من الله تبارك وتعالى أن تنشر العلم، ولكن عليك باختيار ما تنشره. قال رحمه الله: فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقد إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق القديم، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن أقواله رضي الله عنه وأرضاه: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا، يكون هكذا يضيع وقته بدون أن يستفيد منه في أمر دنيا أو في أمر أخرى. وله من الوصايا الكثير والكثير. نأخذ من وصاياه وصية جاء عن معن بن عبد الرحمن قال: قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أوصني بكلمات جوامع نوافع، جامعة قليلة في المفردات كثيرة في المعاني، ونوافع ينفعني الله بها. فقال له عبد الله: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. انظر، انظر التوحيد، وزل مع القرآن حيث زال، زل مع القرآن، مل معه حيث مال، ومن أتاك بحق فاقبل منه وإن كان بعيدا، وإن كان بعيدا حتى إليك، بينك وبينه من الجفا أو بينك وبينه من الخصومة، إن أتاك الحق فاقبل به واقبله منه، ومن أتاك بباطل فاردده وإن كان حبيبا قريبا. انظر إلى التعصب المذموم. بعضنا يأتيه ممن يهواه ويحبه فيقدمه على الحق، نسأل الله السلامة والعافية. فنقبل الحق وإن كان جاءنا من الخصوم، ونقبل ونترك الباطل ونرده وإن كان من الحبيب المصافي الذي نرتاح له. قال أبو محمد: هذه جوامع الحق، اتباع القرآن، وفيه اتباع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ الحق ممن أتى به وإن كان لا خير فيه، وممن يجب بغضه وإبعاده، وألا يقلد خطأ فاضل وإن كان محبوبا واجبا تعظيمه. فهذه من وصايا. إذن مر معنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان حسن الصوت بالقرآن، وهو أول من جهر به بمكة رضي الله عنه وأرضاه، وكان عالما بالتفسير. يقول مسروق رحمه الله، قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان حسن الصوت، جيد القراءة، متقن، مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن مسعود. وفي رواية: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه كما ثبت عنه أنه أخذ 74 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدث شقيق بن سلمة يقول: خطبنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. وهذا من تواضعه، وإلا فله مقام. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ويطلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن يقرأ عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقال له: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ وافتتح سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن، يكفي، حسبك الآن. قال عبد الله: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. خشوع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان حسن الصوت رضي الله عنه وأرضاه، استمع له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل القرآن، لذا له نصيحة لحامل القرآن أخرجها الإمام أحمد في الزهد، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، يعني يقوم به حتى يثمر عليه هذا القرآن. قال: وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون. يصمت، يقول خيرا أو يصمت. وبخشوعه إذا الناس يختالون من الخيلاء والفخر. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا، يعني ينبغي له أن يكون كذلك. قال: حكيما حليما، يعرف متى يقرأ، متى يرفع صوته، متى كذا متى كذا، عليما سكينا، وينبغي لحامل القرآن ألا يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا، يعني صوته حاد يؤذي. فهذه من وصاياه لحملة كتاب الله، جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قلت لكم كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مكانته وقدره وعلمه، لما أرسل بمسألة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ثم أجاب عنها الحبر عبد الله بن مسعود، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. لما مرض رضي الله عنه وأرضاه عاده عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له: مما تشتكي؟ فقال لعثمان رضي الله عنه وأرضاه: أشتكي ذنوبي. انظروا ماذا يشتكي، الذنوب. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. يعني المرض من الله هذا، ومن أسمائه الطبيب كما ثبت ذلك عند بعض أهل العلم. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ لأنه أمير المؤمنين. قال: لا حاجة لي فيه. رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود وعن الصحابة أجمعين. لما جاء نعيه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه سمع بخبر وفاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ما ترك بعده مثله. توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في المدينة سنة 32 وقيل 33، ودفن في البقيع، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه والزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه 63 وقيل غيرها، رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود وعن الصحابة أجمعين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعل صيامنا وقيامنا في رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه من الفائزين ومن عتقائه من النار، وأن يكرمنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. حديثنا الليلة أيها المباركون، وأسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد، عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن مسعود يختلط أحيانا عند السماع بأبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو البدري، فهذا ابن مسعود وذلك أبو مسعود رضي الله عنهما. صاحبنا الليلة هو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي حليف بني زهرة، يكنى بأبي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمه أم عبد، قيل بنت عبد ود وقيل بنت الحارث بن زهرة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين يناديه بابن أم عبد ويوصي بهذا الاسم. أسلم من أوائل من أسلم، ولما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم يحدث عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه فيقول: لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فهو من أوائل من أسلم، هاجر الهجرتين، الهجرة إلى أرض الحبشة والهجرة إلى مكة، والهجرة من مكة إلى المدينة، وصلى القبلتين إلى القبلة الأولى ثم القبلة التي تليها بعد 16 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. شهد بدرا وأحد والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوم اليرموك على النفل، مناقبه كثيرة جمة غزيرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هو الصحابي القارئ الملقن والغلام المعلم والفقيه المفهم، كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب سواكه ونعله وطهوره، الإمام الحبر، فقيه الأمة، من النجباء العاملين. من أوصافه ما ذكره أهل السير: كان رضي الله عنه رجلا نحيفا قصيرا، ونحافته هذه كان لها شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صعد يجتني الكباث، في رواية الأراك، يجتني سواكا، وكان دقيق الساقين، جعلت الريح تكفأه، فضحك بعض القوم منه رضوان الله عليهم أجمعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه، حموشة ساقيه، لأنه كان نحيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد، من الجبل العظيم جبل أحد، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن ليست المسألة أحجام وصور، وإنما هي أفئدة وقلوب. قال عنه الذهبي رحمه الله: كان معدودا في أذكياء العلماء. وروى الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، ولذا جاء عند البخاري أن مجموعة سألوا حذيفة رضي الله عنه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوا عنه العلم، فقال لهم حذيفة رضي الله عنه وأبيه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، قال لهم: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا وذلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه فيها من العجب ما فيها. كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هل من لبن؟ لأنه كان في الأغنام يرعى بها. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو غلام صغير: نعم، ولكني مؤتمن، ما أستطيع أعطيك شيئا لا أملكه لسيدي، ولكني مؤتمن. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة لم ينز عليها الفحل، عناق، فأتاه بشاة على طلبه، لا يكن من عادتها أن تخرج اللبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح ضرع هذه الشاة ودعا، أمسك له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فامتلأ الضرع، آية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه أبو بكر الصديق بصخرة منقعرة فحلب فيها، ثم لما حلب قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع: اقلص، توقف. فقلص الضرع، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، شرب أبو بكر، ثم سقياني، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. وفي رواية: فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، فإنك غليم معلم. فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخرج ابن إسحاق في السير والمغازي والإمام أحمد في فضائل الصحابة أن أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به، فمن رجل يسمعهموه؟ قال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك. تعرفون كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الله عنه بعمه، قبل ذلك بجده، وأما أبو بكر فبقومه، وأما البقية فكما مر معنا في حديثنا عن بلال رضي الله عنه. قالوا له: نخاف عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إذا أرادوه. قال دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. فجاءت الغداة فذهب حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم رفع صوته بسورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، وتأملوا هذا الموقف البطولي وهو يعلم بالعواقب، ولكن الله عز وجل أراد له أن يسمع هؤلاء، فجعل صناديد قريش ومن كان موجودا يقولون ما يقول ابن أم عبد، فقيل لهم إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ يواصل القراءة رضي الله عنه وأرضاه، ثم انصرف بعد ذلك إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه بالضرب، فقال له أصحابه هذا الذي خشينا عليك، قال ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها، يعني من الغد أقوم بمثل هذه مرة أخرى، قالوا حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه، كان صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيته يقول عتبة، قال كان عبد الله بن مسعود صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سره، ووساده يعني فراشه، وسواكه ونعليه وطهوره، وهذا يكون في السفر. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في إحدى الروايات يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فهنيئا له رضي الله عنه وأرضاه، ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه نزع نعليه، فأدخل النعلين في ذراعه وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم العصا، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ألبسه نعليه، ثم يمشي بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه وأرضاه زاهدا، أخرج البغوي في معجم الصحابة عن تميم بن حذلم قال جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، فما رأيت أحدا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أحب إلي أن أكون في مسالخه منك يا عبد الله بن عباس. فقد كان زاهدا رضي الله عنه وأرضاه، ولا غرابة، فهذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا قول حذيفة رضي الله عنه ما أعرف أحد أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، ولذا جاء عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، تربية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لمستتر بأستار الكعبة، إذ جاء ثلاثة نفر، ثقفي وختناء قرشيان، كثير شحم بطونهم، قليل فقههم، فتحدثوا الحديث بينهم، فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما قلنا؟ وقال الآخر: إذا رفعنا سمع، وإذا خفضنا لم يسمع. وقال الآخر: إذا كان يسمع إذا رفعنا فإنه يسمع إذا خفضنا. قال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. كانت له مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة دخولهم ولزومهم له. كان دائما يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو وأمه رضي الله عنها وعنه. كانت له مكانة وقيمة عظيمة، وكان عالما من العلماء، حبرا فقيه الأمة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. روى مسلم من حديث أبي الأحوص رضي الله عنه قال: شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود، فقال أحدهما لصاحبه: الآن أبو مسعود الأشعري أبو موسى الأشعري وأبو مسعود الأنصاري البدري، شهدهما أبو الأحوص هذا حين مات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد، فقال أحدهما لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله؟ فقال: إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. كانت له ميزة عظيمة كما مر معنا حتى في دخوله بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو وأمه. قال مسروق رحمه الله: وجدت علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. كانت له مكانة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، حظي بمنزلة كبيرة، لذلك قال عنه عليه الصلاة والسلام: لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت عليهم ابن أم عبد. ويقول في الحديث الآخر: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. يقول العلامة الإثيوبي رحمه الله محمد بن علي بن آدم الإثيوبي، يقول فيه فضل الصحابيين عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وأنهما في المنزلة الرفيعة التي ينبغي للناس أن يأخذوا عنهما سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بهدي ابن مسعود، بل في الرواية الأخرى عند الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضيت لأمتي ما رضي لهم ابن أم عبد. بل له من الفضل ما دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى، فعند مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل قول الله جل وعلا في من سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فلما نزلت وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله أنت منهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف له قدره ومقامه كما مر معنا، لو كنت مؤمرا أحد من غير مشورة لأمرت عليهم ابن أم عبد. وفي البخاري ومسلم من حديث علقمة قال دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا. انظر إلى الدعاء فضل الدعاء، ونحن نغفل عن هذا السلاح العظيم. تخيل يأتي إلى المسجد فيقول اللهم يسر لي جليسا، جليسا صالحا طيبا مباركا أستفيد منه. انظر حتى في هذا الموطن يدعون الله تبارك وتعالى، نحن والله بحاجة ماسة إلى مثل هذا. قال فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب، يعني الله استجاب لهذه الدعوة. قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ وهذا من ثناء هذا الرجل على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا يقول عنه الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه كنيف ملئ علما، وعاء ملئ علما، لأنه من فقهاء الأمة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته. مر معنا بأنه شهد المشاهد كلها. جاء عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل. فانطلق عبد الله بن مسعود فوجد أبا جهل قد ضربه ابنا عفراء الغلامان اللذان وقفا في وسط المعركة، وسأل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يعرفان أبا جهل أين أبو جهل أين أبو جهل، كل واحد منهما يسأل عبد الرحمن بن عوف أين أبو جهل، فيبادرهما بالسؤال وما تريدان به؟ فيقولان كل واحد يقول بمفرده، أحدهما عن يمين عبد الرحمن بن عوف والآخر عن يساره، يقول كل واحد منهما سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. شجاعة وبسالة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فضرباه بالسيف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهما بقوله كلاكما قتله. الشاهد معنا أن ابن مسعود رضي الله عنه ذهب وبه رمق بأبي جهل، رمق يعني ما يزال، فصعد على صدره وانظروا إلى كبرياء هذا الرجل حتى حين دنو موته يقول لعبد الله بن مسعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، لأنه كان يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط. ثم سأله لمن الدائرة اليوم يعني في المعركة في بدر، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه لله ورسوله ولرسوله. فاجتز رأسه كما جاء عند الإمام أحمد، جاء يوم بدر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قتلت أبا جهل، لأنه كان في رمقه الأخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آلله الذي لا إله إلا هو، فقال له آلله الذي لا إله إلا هو. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق فأرنيه. فانطلق فإذا به هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرعون هذه الأمة. وفي غزوة حنين يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار. قال ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود ناولني كفا من تراب، فناوله فضرب به وجوههم فامتلت أعينهم ترابا. فهذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله تعالى عنه أرضاه يعرف قيمته أصحابه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال عبد الله بن عمرو ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود يعني بدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. بل إن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه ولاه القضاء على الكوفة وعلى بيت مالها لما سيره عمر رضي الله عنه إلى الكوفة، كتب إلى أهلها إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا هنيئا، وهما من النجبى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم فاسمعوا وتعلموا منهما واقتدوا بهما، فقد آثرتكم بعبد الله على نفسي، يعني ما تركته عندي في المدينة، آثرتكم بعبد الله على نفسي رضي الله عن عمر وأرضاه. كان من المكثرين رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عنه خلق كثير، حدث عنه أبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وعمران بن حسين وجابر وأنس، انظر هؤلاء من المكثرين رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عنه رضي الله عنه وعنهم أجمعين، حدث عنه خلق كثير، له أقوال شهيرة مباركة. من أقواله رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وهذه شهادة من هذا الصحابي الجليل لمن اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بل إنه مرة وهو يحدث بعض التابعين من جاء بعد الصحابة فيقول لهم: أنتم أكثر صياما وأكثر صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. رضي الله عن الصحابة أجمعين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. انظر، يتحدث عن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه فيقول: إن إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريش حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه، هذا وهم في مكة. انظر إلى هذه الشهادة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، ولقوته وبسالته وشجاعته، ولا غرابة، فهو الفاروق الذي إن سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فج عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن أقواله أيضا يقول: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، ولا يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه. الكذب ممقوت، مكروه، مبغض، ولا يصلح في جد ولا هزل. ولذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازح، حتى ولو يريد يمزح يتركه. وهنا يقول: ولا يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه، يعني ثم لا يعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ونادت امرأة ابنها: تعال أعطيك. فقال: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: شيئا، يعني أنه شيء حقيقي. فقال: لم إن لم يكن كذلك كتبت عليك كذبة. فينبغي لنا أن نكون من أهل الصدق، وأن نبتعد عن الكذب ولو كان في حال المزح، أو في ظنك أن تسعد به فلانا من الناس. ومن أقواله أيضا: البلاء موكل بالقول. هذا من أقوال عبد الله بن مسعود. وقد ذكر بعض أهل التفسير البلاء موكل بالمنطق، بما ينطقه الإنسان. لما ساق الله عز وجل موسى عليه السلام في التابوت إلى قصرها فرعون، فلما رأته آسية رحمها الله وجاءت به إلى فرعون، قالت: قرة عين لي ولك. قال: أما لك فنعم وأما لي فلا. فآمنت وطغى وتجبر. ومنها من أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقول إذا قعد رضي الله عنه: إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة. الأجل كلما مر يوم نقص من أعمارنا يوم. وأعمال محفوظة أحصاه الله ونسوه. والموت يأتي بغتة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع. انظر ما تقدمه تجده. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. يعني كل ما كتب لفلان يأتيه، وما لم يكتب له لا يأتيه أبدا، فلا يفيد فيما قدر الله حرص حريص، إنما بما كتب في اللوح المحفوظ. قال رحمه الله: فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. هذه الثقة بالله عز وجل. المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. يحرص كل واحد منا على مجالسة الصالحين ويبشر بخير. ومن أقواله أيضا رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة. يا قوم فأضروا بالفاني للباقي. حتى وإن كان الضرر في الدنيا والنجاح والفوز في الآخرة فهنيئا هنيئا. وجاء عند ابن أبي شيبة في المصنف، ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وهذا حديث صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أورده الإمام الألباني في السلسلة أيضا. قال: فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، فمن جبن منكم عن الليل أن يكابده، والعدو أن يجاهده، وظن بخلا، وظن بالمال أن ينفقه، فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما أعظمها، ما أعظم هذه الكلمات. وهذه أيضا صحت في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وورد عن أبي قلابة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. يعني تعلموا العلم قبل أن يقبض. وقبضه ذهاب أهله، ذهاب العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: إن الله لا ينتزع العلم انتزاع، وإنما بقبض العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بطوله. قال: وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يقبض، أو متى يفتقر إلى ما عنده. فإياك أن تحتقر شيئا من العلم عندك. دائما نستزيد من طلب العلم ونبذل الأسباب الشرعية في طلبه، ونستعين بالله تبارك وتعالى. ولا يقول أحدنا العلماء موجودون أنا لا يحتاج إلي، يدلو بدلوه، يساهم بتأليف، بمحاضرة، بنشر مقطع ولو قصير بحديث بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشارك. ونحن في زمن ولله الحمد والمنة تستطيع بفضل من الله تبارك وتعالى أن تنشر العلم، ولكن عليك باختيار ما تنشره. قال رحمه الله: فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقد إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم. وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. القديم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن أقواله رضي الله عنه أرضاه: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا، يكون هكذا يضيع وقته بدون أن يستفيد منه في أمر دنيا أو في أمر أخرى. وله من الوصايا الكثير والكثير. نأخذ من وصاياه وصية جاء عن معن بن عبد الرحمن قال: قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أوصني بكلمات جوامع نوافع، جامعة قليلة في المفردات كثيرة في المعاني، ونوافع ينفعني الله بها. فقال له عبد الله: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. انظر التوحيد، وزل مع القرآن حيث زال، زل مع القرآن، مل معه حيث مال. ومن أتاك بحق فاقبل منه وإن كان بعيدا، وإن كان بعيدا حتى إليه، بينك وبينه من الجفا أو بينك وبينه من الخصومة. إن أتاك الحق فاقبل به واقبله منه، ومن أتاك بباطل فاردده وإن كان حبيبا قريبا. انظر إلى التعصب المذموم. بعضنا يأتيه ممن يهواه ويحبه فيقدمه على الحق، نسأل الله السلامة والعافية. فنقبل الحق وإن كان جاءنا من الخصوم، ونقبل ونترك الباطل ونرده وإن كان من الحبيب المصافي الذي نرتاح له. قال أبو محمد: هذه جوامع الحق، اتباع القرآن، وفيه اتباع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ الحق ممن أتى به وإن كان لا خير فيه، وممن يجب بغضه وإبعاده، وألا يقلد خطأ فاضل وإن كان محبوبا واجبا تعظيمه. فهذه من وصاياه. إذن مر معنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان حسن الصوت بالقرآن، وهو أول من جهر به بمكة رضي الله عنه وأرضاه، وكان عالما بالتفسير. يقول مسروق رحمه الله قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان حسن الصوت، جيد القراءة، متقن. مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن مسعود. وفي رواية: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه كما ثبت عنه أنه أخذ 74 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدث شقيق بن سلمة يقول: خطبنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. وهذا من تواضعه، وإلا فله مقام. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ويطلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن يقرأ عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقال له: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ وافتتح سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن، يكفي، حسبك الآن. قال عبد الله: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. خشوع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان حسن الصوت رضي الله عنه وأرضاه، استمع له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل القرآن، لذا له نصيحة لحامل القرآن أخرجها الإمام أحمد في الزهد، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، يعني يقوم به حتى يثمر عليه هذا القرآن. قال: وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون. يصمت، يقول خيرا أو يصمت. وبخشوعه إذا الناس يختالون من الخيلاء والفخر. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا، يعني ينبغي له أن يكون كذلك. قال: حكيما حليما، يعرف متى يقرأ، متى يرفع صوته، متى كذا متى كذا، عليما سكينا. وينبغي لحامل القرآن ألا يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا، يعني صوته حاد يؤذي. فهذه من وصاياه لحملة كتاب الله، جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قلت لكم كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مكانته وقدره وعلمه. لما أرسل بمسألة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ثم أجاب عنها الحبر عبد الله بن مسعود، قال أبو موسى الأشعري رضي الله: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. لما مرض رضي الله عنه وأرضاه عاده عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له: مما تشتكي؟ فقال لعثمان رضي الله عنه وأرضاه: أشتكي ذنوبي. انظروا ماذا يشتكي، الذنوب. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني، يعني المرض من الله هذا، ومن أسمائه الطبيب كما ثبت ذلك عند بعض أهل العلم. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ لأنه أمير المؤمنين. قال: لا حاجة لي فيه. رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود وعن الصحابة أجمعين. لما جاء نعيه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه سمع بخبر وفاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ما ترك بعده مثله. توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في المدينة سنة 32 وقيل 33، ودفن في البقيع، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، والزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه 63 وقيل غيرها، رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود وعن الصحابة أجمعين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.